بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول أحد أعلام الإمامية الذي هو أصولي من جهة ومؤرخ من جهة أخرى ومتكلم من جهة ثالثة وجغرافي من جهة رابعة ومؤرخ من جهة خامسة، وهو الشيخ علي بن الحسين المسعودي المعروف صاحب مروج الذهب ومعادن الجوهر. هذا الرجل عاش أيضا في بدايات الغيبة الكبرى وتوفي في سنة 345 هجرية، ويعد مثال للإنسان الذي يريد أن يخدم دينه ومذهبه بالوصول إلى المراتب العلمية العالية. نحن عندما نأتي بسير هؤلاء العظام لا نأتي بها من أجل أن نتسلى على قصصهم وحكاياتهم، ولا من أجل الافتخار بهم، وإنما لكي نقول لأنفسنا أن هؤلاء مع قدراتهم البشرية العادية استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المدارج العالية. أنت في هذا الزمان وأنا في هذا الزمان نستطيع لو أردنا أن نصل إلى ذلك المستوى، وربما نتجاوز ذلك تبعا لسهولة الوسائل وإمكانية الفرص المتاحة أمامنا. يعني الحديث عن شخص واصل إلى هذه الدرجات العالية يحملنا مسؤولية إضافية في أن هؤلاء هم أسلافنا، هؤلاء هم تأريخنا، هؤلاء هم الرواد والسابقون، وعلينا نحن أن نكون خير خلف لأولئك السلف الطيب المجاهد المتعلم العالم. هذا الشيخ علي بن الحسين المسعودي معروف بالمسعودي، مسعودي نسبة إلى جده الأعلى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عبد الله بن مسعود. فد إشارة عابرة نشير إلى هذا الرجل حتى يتبين أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يوجد لديهم فيتو على كل أصحاب النبي، وإنما عندهم تقييم لهم. هذا الرجل عبد الله بن مسعود يعتقد الشيعة فيه أنه رجل من أصحاب رسول الله، في المقدمة من أصحاب رسول الله، ويعتقد أن موقفه كان موقفا منسجما مع أمير المؤمنين عليه السلام، وموقفا أمينا ومخلصا على ما لديه، حتى نقل أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن أصحابه من أصحاب رسول الله، فسئل عن عبد الله بن مسعود ليصير الجد الأعلى لصاحب مروج الذهب، هذا الفقيه والمتكلم والجغرافي والفلكي والمؤرخ الذي نتحدث عنه، جده الأعلى عبد الله بن مسعود سئل عنه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: علم الكتاب والسنة وكفى بذلك علما. يعني عنده علم القرآن وعنده معرفة بالسنة، وهذا يكفيه أن يحيط بهذين العلمين. يحسب في ضمن التيارات التي كانت موجودة فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على من كان منسجما مع أمير المؤمنين عليه السلام وكان مخلصا في أداء وظيفته. ينقل أنه ولي من قبل الخليفة الثاني مع عمار بن ياسر، قرنهما معا في الولاية على الكوفة. الخليفة الثاني عمر ولى عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود على الكوفة. عمار كان كما يظهر الشؤون السياسية والتنفيذية، وعبد الله بن مسعود كان يقوم بدور أشبه وزير المالية، بيده خزانة بيت المال، فكان يعمل في هذا بحسب اعتقاداته. الأماكن اللي إلها مصارف شرعية يصرف فيها. لما جاء الخليفة الثالث وجاء معه بنو أمية والأتباع، اعتبروا أن السواد العراق الكوفة والبصرة بستان لقريش، مكان اللي يأكلون ويتمتعون فيه كما يريدون. فجاء الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط اللي هو يصير من أنساب الخليفة الثالث، وطلب أموالا طائلة من ابن مسعود الخازن، فرفض أن يعطي، هذا مو حقك. فجاء بخطاب من الخليفة الثالث أنه أعطي هذا ما يريد، فرفض عبد الله بن مسعود، قال: هذا لا أجد إله مصرف، يعني لا هو مثلا فقير حتى يعطى من سهم الفقراء، لا هو غازي ومقاتل حتى يعطى من سهم المقاتلة، على أي أساس واحد يعطي؟ هذا بيت مال المسلمين. فاستدعي عبد الله بن مسعود وأهين في مجلس الخليفة عثمان، وأمر بأن يترك خزانة بيت المال، فقال: أنا كنت أظن نفسي خازن لبيت مال المسلمين، فإذا بي أصبح خازن لبني أمية، أخذوا هاي المفاتيح لا حاجة لي فيها. وهذا الموقف طبعا كلف الشيء الكثير، لأنه دخل ذات مرة إلى المسجد وكان الخليفة يخطب فيه، فلما رآه الخليفة قد أقبل غير حديثه وقال: جاءتكم دويبة سوء، دابة تصغيرها دويبة، جاءتكم دويبة سوء، من يمشي ويسلح ويأكل من سلحه، يعني تعبيرات شوية مهينة، أن هذا الدويبة بعض الدواب تمشي وتتغوط، ما عندها بعد شسمة محاسبة إلى شيء. هذا الدويبة جاء يمشي ويسلح ويأكل من سلحه، يعني يأكل مما يتغوط منه. حتى بعض الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله استنكروا عليه، تقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، تكلم بهذه الطريقة. وتصاعدت المواجهة أيضا إلى أن في يوم من الأيام كان داخل على مجلس الخليفة وأمر به أن يخرج إخراجا عنيفا، فاحتمله يحموم، واحد من العبيد اسمه يحموم طويل وعريض وهو من غلمان الخليفة، ويقال أن عبد الله بن مسعود كان قصيرا وضعيفا، يعني طوله ما يتجاوز متر وشيء، وأيضا مختصر القامة. فشال هذا يحموم، أنت تصور واحد من كمال الأجسام يشوف قدامه واحد لقمة الشكل، شال الشكل وألقاه هكذا مثل ما يلقي حزمة حطب، فصار عنده تكسر في حوضه وقضى على أثر ذلك، وأوصى ألا يصلي عليه إلا عمار أو من يكون معه، وأن لا يؤذن الطرف الآخر به، لا يخليهم يجون حتى يصلون عليه. كان موقف عنده. الشاهد أن هذا كان الجد الأعلى لعلي بن الحسين المسعودي صاحب الكتاب المعروف مروج الذهب. الحقيقة هذا الرجل مثال لمن يستطيع أن يأخذ العلم من أطرافه وأن يتميز فيه، ولذلك وجدنا أن أكثر من جهة حاول أن تسحب صوبه. مثلا الشافعية يقولون هذا شافعي من جماعتنا نظرا لما كان يتمتع به من ثقة، كتابه مثلا مروج الذهب مقبول من الفريقين السنة والشيعة، مع أن فيه سيرة الأئمة وما جرى بعد النبي من خلاف الأصحاب بأسلوب لبق وجميل يثبت فيه حق أهل البيت عليهم السلام من دون إثارة، وإنما في سياق ترتيب للأحداث التاريخية كما وقعت من دون تشنج ولا إثارة ولا استفزاز، ولذلك قبل كتابه الفريقان. بل أكثر من هذا، كما ذكرت لك بعض الفئات مثل الشافعية صنفوه من جماعتهم، مثل تقي الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية يقول كان علي بن الحسين المسعودي من كبار أصحابنا الشافعية، وكان على خطى المعتزلة، يعني في الكلام هو معتزلي، في الفقه هو شافعي، وكلا الأمرين غير صحيح. هو من ناحية المذهب الفقهي شيعي، ومن ناحية المذهب الكلامي أيضا كذلك. نعم يتطابق الرأي بين الشيعة وبين المعتزلة في أماكن معينة، ويختلف في كثير من الأماكن، ولهذا نفسه هذا الرجل المسعودي عنده كتاب من كتبه اسمه الإبانة في أصول الديانة، يوصف بأنه أول كتاب كتب في التفريق بين المعتزلة وبين الشيعة. المعتزلة فرقة كلامية، الشيعة فرقة كلامية أخرى، الأشاعرة فرقة ثالثة. المعتزلة يوافقون الشيعة في بعض القضايا، ولذلك يطلق عليهم عنوان العدلية، العدلية الذين يؤمنون بعدل الله عز وجل ويعتبرون من الأصول عندهم. لكن في كثير من الأماكن مثلا في قضية الإمامة يختلفون اختلافا بينا، وعندهم مناظرات ومحاججات كثيرة. فعند هذا المسعودي كتاب، وهو أول ما كتب من الكتب الكلامية والعقائدية في التفريق بين المعتزلة وبين الإمامية. المعتزلة يؤمنون بكذا والإمامية يؤمنون بكذا، وكان ينتصر فيها إلى رأي الإمامية ويعضد أدلتهم. غير هذا الرجل لما تجي تشوف حياته تجد نفسك أمام موسوعة متنوعة المعاني، وتتعجب أنه كيف إنسان يكون عنده طموح بهذا المقدار. هذا رسالة لنا أنه يا أيها الشباب، يا أيها النساء، يا أيتها البنات، لا تكتفوا بشيء بسيط من العلم. لا يغرك أن عندك فد شهادة في المجال الفلاني وتعتبر نفسك وصلت كذا. يا أيها الخطيب المتكلم، أعني نفسي، لا تغرك بعض الكلمات تحفظها وتعتبر نفسك واصل إلى أشياء كثيرة. لا، تعالوا شوف هؤلاء كان رحالة، بحيث في علم الجغرافيا يخطئ كثير من الذين سبقوه إلى أماكن تنقل فيها حتى يحقق أن هذا الموقع الفلاني صحيح أو لا. هذا المكان الذي ذكره فلان في كتابه إليه معنى لو ما إله معنى، واستدرك على كثير ممن سبقه من كتاب الجغرافيا والبلدان أخطاء عندهم. يقول لك هذا ما رايح ذيك المنطقة ولا شايفها ولا يدري عنها، وإنما سامع بها فكتب هكذا من دون أن يحقق. أنا رحت هالمكان ودرسته ونظرت إليه وعرفت أنه أخطأ في هذه الجهة. هذا في جهة الجغرافيا مثلا. عنده في علم الفلك، بل عنده من الكتب اللي تشتمل على مختلف المسائل، عنده كتاب يسمى أخبار الزمان. مع الأسف كتبه أكثرها ضاع، 37 كتاب ذكروا لديه، الموجود منها الآن المطبوع فقط 3 كتب. مما فقد من كتبه كتاب أخبار الزمان، هذا يقع في 30 مجلد، بدأ فيه من آدم من حيث التاريخ إلى زمانه هو، زمان تأليف الكتاب سنة 333 هجرية، يعني 3 قرون من تاريخ الإسلام، وقبلها من بداية الإسلام إلى بداية الخليقة في آدم. قصص الأنبياء، قصص الأوصياء، المعارك اللي صارت فيما بين الفترات، شنو صار، تعرض فيها إلى المواقع الجغرافية، تعرض فيها إلى قضايا فلكية، تعرض فيها إلى قضايا تاريخية، ولذلك اعتمد عليه. الموجود من كتبه الآن المطبوع هو كتاب مروج الذهب، وهو جدا مختصر من كتبه في 4 مجلدات. أيضا بادئ فيه من قصص الأنبياء إلى زمانه، ولكن على سبيل الاختصار، ويعد من أفضل الكتب التاريخية. يعني مهم جدا أن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يطلع على دورة تاريخية معقولة ومختصرة أن يطالع كتاب مروج الذهب ومعادل الجوهر لعلي بن الحسين المسعودي، الذي كان من فقهاء الإمامية ومتكلميهم ومؤرخيهم في نفس الوقت. طيب، عند كتاب مثلا إثبات الوصية، هذا موجود قسم منه ومطبوع، بادئ فيه حول تاريخ الأوصياء كلهم، من أوصياء آدم إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه، يتكلم في هذا التخصص، الأوصياء، صفاتهم، أحوالهم، أدوارهم، تاريخهم، من أوصياء الأنبياء إلى أوصياء نبينا محمد. وناقل فيه كثير من الروايات، كثير من المعاني، واستشهد بهذا الكتاب وكتابه الآخر مروج الذهب كثير من علمائنا. يعني حتى كتابه التاريخ استشهد به بعض علمائنا في الفقه لأنه متتبع. مثلا لما يجي مثل ابن إدريس الحلي أعلى الله مقامه، واحد من فقهائنا المتقدمين، يتحدث عنه إن شاء الله في مناسبة من المناسبات، يروح يتحدث عن تروك الإحرام في الحج، بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام، من جملة ما يعتقد به الشيعة الإمامية من تروك الإحرام وأنه لا يجوز، أنه بعد الإحرام لا يجوز شم الطيب. طيب ما يجوز أن واحد يشمه بعد الإحرام إلى أن ينتهي من ذلك الإحرام ويحل. الطيب ما هو؟ يوردون هنا كلام من كتابه التاريخي اللي هو مروج الذهب، مثل ابن إدريس وزواري صاحب الذخيرة وغيرهم، يقول قال شيخنا الأقدم علي بن الحسين المسعودي في كتابه مروج الذهب، بعدين يفتح قوس يقول وهو كتاب عظيم الفائدة وصاح ومؤلفه من أصحابنا وهو معتقد للحق، وقد ذكر في جملة الرواة عن أهل البيت عليهم السلام. بعدين يقول لك أنه هذا الرجل قال في كتابه مروج الذهب أن أصول الطيب ترجع إلى 5، ويعددها الزعفران والعود والعنبر والمسك والكافور، ثم على ضوئها يقول لك هذه هي الأصول للطيب التي يجب الاجتناب عنها، غيرها شنو إله بحث آخر. فأنت تجد مثلا هذا الرجل في التاريخ عند هذا الباء الطويل في الكلام في علم الكلام في باب إثبات الوصية، أيضا لما يجي يتكلم يتكلم عن صفات الإمام الحجة جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه، ويستشهد بروايات كثيرة، بل كتبه كانت مصدر من مصادر علمائنا، مثلا صاحب كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي على الله مقامه، وهو متأخر عنه بحوالي 650 سنة تقريبا، يعتمد على كتبه في بحار الأنوار، يعتمد على إثبات الوصية. مثلا من الأشياء اللي هذا من بعد الشيء بالشيء يذكر، أكو كلام في أن هل أن نهج البلاغة لأمير المؤمنين أو منحول. طبعا هذا الطرف المخالف يريد يأكد سالفة أن نهج البلاغة ليس لأمير المؤمنين وإنما هو للشريف الرضي أو لغيره، وإجى بعضهم فيما بعد وشيد هذا الكلام وظل يدافع ليه حتى لا يكون يستدل بنهج البلاغة باعتباره كلام أمير المؤمنين اللي فيه تلخيص للحالة التي حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه. في الرد عليهم جملة من علمائنا نهضوا بهذا شكر الله مسائهم، يقول لك بعض خطب نهج البلاغة موجودة قبل ولادة الشريف الرضي، طيب، واستشهدوا على ذلك بما ورد في كتاب إثبات الوصية. يقول لك إثبات الوصية مؤلفه توفي سنة 346 هجرية، هذا وفاته، وقد وجد هذه النصوص المروية عن أمير المؤمنين في هذا الكتاب قبل ما يجي الشريف الرضي، قبل ما يخلق، طيب، والحال أنه هذه الأشياء كانت موجودة. ولهذا أنت تتعجب مثلا لما تشوف بعض المؤلفين المتأخرين مثل ابن تيمية أو غيرهم اللي يجي يكذب هكذا عبثا واعتباطا، مثلا في قضية مناظرة ومواجهة يحيى ابن أكثم إلى الإمام الجواد عليه السلام، قضية المعروفة أنه لما أراد المأمون أن يزوج ابنته إلى الإمام الجواد وخاف العباسيون من هالمصاهرة هذه، اجوا قالوا له شلون تزوج واحد صغير السن غير عارف، انتظر إلى أن يتثقف يفهم ما أدري كذا بعد ذلك زوجه، ليش مستعجل؟ ثم عمدوا إلى يحيى بن أكثم القاضي قاضي القضاة وقالوا له اسأل محمد بن علي الجواد مسألة أمام المأمون وأمام الجماعة حتى يخجل بعد ما يعرف يجاوب، طيب، وأنا إذن يقتنع المأمون أن هذا لا يزال صغير السن، خليه المدة يتأدب ويتعلم ويأخذ الفقه والتفسير بعدين. فجابوا يحيى بن أكثم، وإجا الإمام الجواد وإجا حضروا الناس، فسأل يحيى بن أكثم قال له: يا أبا جعفر، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ شنو كفارته؟ فبدأ الإمام الجواد عليه السلام شقق إليه، قال: يا يحيى، قتله في حل أو في حرم؟ قتله محلا كان، يعني الصائد والقاتل، أم كان محرما متعمدا أو غير متعمد، كذا أو كذا؟ المهم ظل يشقق إلى 36 شق في هذه المسألة. فشاف يحيى بن أكثم نفسه قدام بحر مواج من العلم، زين، فقال له: يا أبا جعفر، بين لنا كل ذلك. طيب، هو يحيى بن أكثم ما كان في باله الأمور، فبين له كل الأجوبة. بعدين الإمام الجواد سأله مسألة، قال: يا يحيى، ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول الصباح فكانت حراما عليه، ثم نظر إليها عند ارتفاع الشمس فحلت له، ثم نظر إليها عند الزوال حرمت عليه، ثم نظر إليها بعد الزوال حلت له، ثم عند صلاة العصر حرمت عليه ثم حلت له؟ شلون صارت هالشغلة؟ فتحير يحيى بن أكثم، شنو هاي هالمرأة تتقلب على 20 وجه في يوم واحد؟ 5 مرات تحل و5 مرات تحرم، شلون؟ فسكت، قال: ما عندي جواب. فسئل، قيل الإمام الجواد: هل لا بينت لنا؟ فبدأ الإمام الجواد يبين. المهم إن أنا لما يجي مثل ابن تيمية يقول هذه الحادثة لا يمكن أن تقع، وماكو هالشكل إليها تاريخ، وما حد نقلها، ولا مع أن في إثبات الوصية هذا العالم الجليل المسعودي قبل ابن تيمية بحوالي 300 سنة موجود ويروي هذه الرواية بأسانيده المتعددة. شاهد، فهذا الرجل رحمة الله عليه كان متميزا في أكثر من جانب من الجوانب، كتبه متعددة، بعضها كما قلت مثل أخبار الزمان ذكروا أنه في حوالي 30 مجلد يقع، وكان يحيل إليه، يقول في مروج الذهب: وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير أخبار الزمان. إذا تريد راجع هناك، هذا شيء مختصر 4 مجلدات بس التفصيل هناك. بعض العلماء يقول هذا الكتاب بحسب الإشارات إليه إذا كان يطبع، إذا كان موجود وكان يطبع في هذا الزمان كان يصل إلى 30 مجلدا. ونفس هذه الكتب كانت فد موسوعة جامعة، مثلا كتاب إثبات الوصية، مع أنه كتاب عقائدي، الغرض منه ماذا؟ الغرض منه فكرة أنه لكل نبي وصي أو أوصياء، هاي فكرة مركزية عند الشيعة. غيرهم يقول لا، أن النبي مات ولم يستخلف ولم يوصي وانقطع، فالناس بكيفهم. بينما شيعة أهل البيت عليهم السلام يقولون أن نبينا محمد لذكره الشرف والصلوات، هو على سيرة الأنبياء السابقين، كل نبي له أوصياء. فجاي هذا العالم الجليل من البداية من آدم، تتبع حياة أوصياء آدم، ثم أوصياء نوح، ثم أوصياء إبراهيم، ثم أوصياء بقية الأنبياء، إلى أن وصل إلى أوصياء نبينا صلى الله عليه وآله، وانتهى إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقال: ويمر على ولادته عليه السلام. هذا واحد معاصر، وفي بداية الفترة الغيبة الكبرى، قلنا توفي سنة 345 أو 46 هجرية، يعني بعد حوالي أقل من 20 سنة من بداية الغيبة الكبرى. نهاية الغيبة الصغرى كانت 329، هذا وفاته كانت في سنة 345. طيب، يقول: يمر على ولادته، يعني الإمام الحجة ولد، لا كما يقول غيرنا أنه يولد في آخر الزمان، يقول: يمر على ولادته عليه السلام إلى زمان تأليف هذا الكتاب 75 سنة.
هسه سنة تأليف الكتاب لعله 323 24 أو 30 في هالحدود. إذا تقيس هاي يقول لك مر على ولادته 75 سنة يثبت موضوع ولادة الإمام عجل الله فرجه، ثم بعد ذلك يأتي بأوصافه. من روايات الأئمة يقول إن أكثر الناس اللي يجون في آخر الزمان ما يعرفون الإمام الحجة. ليش؟ لأنه عندما يظهر يظهر إليهم شابا قويا وهم يتصورون أنه شيخ كبير. ناس يتصوروا أن الإمام كبير في السن، بينما هو يأتي إليهم من أبناء 30 في عز شبابه وقوته، وذلك بقدرة الله عز وجل. هذا الكتاب اللي هو أساسا في قضية إثبات الوصية، بس تشوف فيه أيضا لإحاطة الرجل وموسوعيته، تجد فيه بحوث فقهية، تجد فيه روايات في هذا الجانب. مثلا على سبيل المثال أنا أورد من جملة ما ورد فيه من الأحكام الفقهية والروايات ما يرتبط بالتقصير والتمام في الحرمين. نشير إلى بعض هذه المسائل لا تخلو من فائدة كمسألة شرعية. عندنا نحن فقهاء الإمامية يفتون أنه للإنسان المؤمن أن يتم أو أن يقصر في 4 أماكن: الحرمان الشريفان، يعني بيت الله الحرام، ومسجد رسول الله، والحائر الحسيني، ومسجد الكوفة. هاي هالأماكن الأربعة تقدر تتم فيها وتقدر تقصر. طبعا إذا ما كان، إذا لم يكن فرضك الإتمام، على كل حال أكو قسم من الناس مثل كثير السفر عند بعض الفقهاء، كثير السفر هذا يتم في كل أسفاري، ما إلى حق حتى في الحرمين أن يقصر، لازم حتى هناك أيضا شنو يتم. أما المسافر العادي اللي فريضته في السفر أن يقصر، هذا فيها الأماكن الأربعة له أن يقصر وله أن يتم. يورد هذا في رواية في كتابه إثبات الوصية عمن يروي عن، يقول أنا سألت الإمام الجواد، الإمام الكاظم عليه السلام عن الصلاة في الحرمين فقال إن شئت قصر وإن شئت أتم. نفس الراوي يقول فيما بعد سألت الإمام علي بن موسى ابن الكاظم نفس المسألة فقال لي إن شئت أتممت وإن شئت قصر. نفسها سألتها من الإمام الجواد، يظهر أن هذا الراوي عاصر 3 أئمة، وأكو رواة هالشكل يروون عن 3 أو 4 أئمة. طيب، فقال لي نفس الجواب، مما يظهر منه أن هذه المسألة متسلمة ولذلك أفتى بها علماء. هذا مثلا ينقل في كتاب من كتبه الكلامية. مثلا قضية عرق الجنب من الحرام، لا سمح الله ذاك البعيد إذا استمنى إنسان، استمنى والاستمناء كما تعلمون محرم، وتعرق في هذه الأثناء، صارت فانيلته مثلا فيها عرق، حسب رأي فقهائنا هذا لا يستطيع أن يصلي في هاي الفانيلة التي تعرق فيها، حتى لو راح اغتسل، راح اغتسل بس رجع لبس نفس الفانيلة، فانيلة بس أصابها العرق ماله. عند فقهائنا لا يستطيع الصلاة في شيء فيه عرق الجنب من الحرام. إذا عرق الجنب من الحلال مع زوجته أو ما شابه ذلك من الأمور المحللة ما في مانع، لكن إذا كان من الحرام راح ذاك البعيد وزنى ثم تاب، ولكن لما إجي أراد تاب واغتسل، لما إجي أراد أن يصلي رجع لبس نفس الملابس التي عرق فيها أثناء ممارسته للمحرم، هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي في ذلك اللباس اللي فيه عرق الجنب من الحرام. أما إذا كان عرق الجنب من الحلال فلا بأس. هذا مثلا رواياته يوردها في كتاب إثبات الوصية. السجود على الزجاج على سبيل المثال، هل نستطيع أن نسجد على الزجاج أو لا؟ ينقل رواية هذا الشيخ المسعودي على الله مقامه عن أحد الرواة، يقول أنا وجهت رسالة إلى الإمام أنه هل يجوز السجود على الزجاج أو لا، فيقول راحت الرسالة. بعدين أنا الراوي فكرت في نفسي، قلت الزجاج مما أنبتته الأرض، وإحنا عندنا روايات تقول يجوز السجود على الأرض وما أنبتت. عندنا في فقه الإمامية الأرض نفسها يجوز السجود عليها، الأحجار يجوز السجود عليها، ورق الأشجار الخشب هو مما أنبتته الأرض يجوز أيضا السجود عليه. فيقول أنا فكرت أنه هذا مما أنبتته الأرض فإذا يجوز السجود عليه. لما رجع إلي ما سألت أحد ولا قلت، لما رجع الجواب إلي رجع الجواب إلي لا يجوز السجود على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض فليس كذلك. يعني الزجاج مو نبات من الأرض، الزجاج معدن من المعادن، تركيب معين ضمن التراب ينخل ويصفى بعدين يصير زجاج، هذا مو نبات، وبالتالي لا يجوز السجود عليه لأنه ليس أرضا ولا هو مما أنبتت الأرض. فيقول الإمام هم جاوبني على المسألة وهم علم ما كان قد دار في ذهني. فأنت تجد هذا الكتاب مع أنه كتاب عقائدي وكلامي ويتعرض إلى قضية إثبات الأوصياء وأحوالهم، إلا أنه أيضا يتعرض فيه إلى المسائل الفقهية ورواياتها. هذا من كتبي، وإلى كتب كثيرة جدا، منها مثلا كتاب عنده اسمه حدائق الأزهار في أحوال أهل بيت النبي المختار وتفرقهم في الأمصار والأقطار. كأن هذا الفقيه المسعودي على الله مقامه يتأذى ويتألم من حاله أن أهل البيت عليهم السلام، أهل بيت النبي اللي يفترض أن الأمة رعاية لحق رسول الله، رعاية للهداية المترتبة على ذلك، أن يأتنوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، انعكست المسألة فشردوا في مختلف الأماكن، فكتب كتابا بهذا المضمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله قد تفرقوا في مختلف الأمصار مو بإرادتهم. واحد إذا كانت عائلة تختار طائعة مثلا، هذا يسافر يمين ذاك يسافر شمال، هذا يروح الجهة ذاك يروح الجهة، ما حد يقول في مشكلة. لكن إذا جر الظلم والجور على عائلة واضطرها أن ترحل يمينا وشمالا وتهاجر عن مسقط رأسها، هذا محل توقف، الإنسان يتعاطف مع هذه العائلة. فكيف إذا كانت هذه العائلة هي عائلة النبي، هي أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا محل التعاطف أكثر. هو يجي ويألف في هذا الجانب. مع الأسف الكتاب أيضا غير موجود، كان مما تلف ومما جار عليه أيدي الزمان وأيدي الأعداء، ولكن يتعرض إلى هذه الجهة اللي كانت في الحقيقة من الأمور التي تثير الشجاع في نفوس من يلاحظ. أنت الآن لما يبتعد عنك ابنك أو أخوك أو أبوك أو حتى جارك، طيب كأنما قطعة من بدنك، من عواطفك، من تاريخك، من ذكرياتك قد راحت عنك، تشعر بالألم، تشعر بالأسى، تشعر بالحزن. فكيف إذا واحد جاء واقتطعه منك؟ أبوك شاله ورماه بعيدا، ابنك شاله ورماه بعيدا، صار هناك ضغط واضطهاد اضطرك إلى أن تخرج من أهلك أو من ديارك أو من عائلتك. وهذا حدث بالنسبة إلى أهل البيت في صور حقيقة مؤلمة، يعني حقيقة مؤلمة. يعني هذا لما واحد يطالع كتاب مقاتل الطالبيين اللي تخصص في هذا الجانب يجد كل صفحة تنضح بالألم بالأسى بالحزن الذي جرى على أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه على اسم حسين ذو الدمعة. حسين ذو الدمعة ابن زيد ابن علي بن الحسين حفيد الإمام السجاد عليه السلام. هذا الرجل لقب بذي الدمعة بعد، هذا يكفيك. اضطره جور الأمويين والوضع الخاص إلى أن يختفي يتخفى. هذا العالم الفقيه الكبير وإذا به يتخفى ويغير شكله ويغير زيه وينتسب إلى غير أهله ويعيش في الكوفة في حارة السقائين، بلده في المدينة يهاجر منها ويروح حارة السقائين اللي يروون المي طيب إلى الناس. يا هذا منه؟ هذا عبد الله بن يحيى. منه؟ واحد من الناس. مو هذا حفيد زين العابدين؟ مو هذا ابن رسول الله؟ طيب، إلى أن واحد من أبناء عمومته يقول أنا سألت والدي، قلت له أكو واحد من أعمامي اسمه حسين ذو الدمعة، وين هذا؟ أسمع اسمه لا أراه، وين أحصله؟ قال اترك عنك هالموضوع. ألحيت عليه فقال لي إذا هكذا أنا أخبرك تروح إلى الكوفة وتكتم أمرك، لا حد يستخبر أنه أنت من أي عائلة ومن أي أسرة ومن أي ذرية، تروح إلى هناك وتدور على حارة السقائين. إذا رحت إلى حارة السقائين تروح تدور فد بيت متواضع بعيد عن الأنظار، بيته خشب ما إله ميزة، مو من البيوت الفخمة أو كذا، تروح إلى هناك وتطرق الباب بهدوء، رح يطلع إليك رجل يجفل منك يخاف من عندك. أنسه بنفسك فورا، قل له أنا ابن فلان، يمكن يطمئن إليك ويمكن أيضا ما يطمئن إليك. سبحان الله، يوصل واحد من آل رسول الله من الرعب والخوف والوضع السياسي إلى المقدار. هذا جزاء النبي. يقول رحت إلى الكوفة، وصلت إلى هذا المكان، على الوصف رحت إلى هذا البيت، دقيت الباب، طلع إلي رجل ذو هيبة وشيبة وهو مستنكر. هذا من اللي جاي يطرق علينا الباب؟ قلت له فورا أنا فلان وجاي إليك. لما عرفته بنفسي ووثق ضمني إليه بسرعة، قال ادخل سريع. أدخلني إلى داخل البيت وأقبل يسألني عن أهلي واحدا واحدا، واحد واحد يسأل فلان شلونه، فلان شلونه، أبوك ماذا صنع، عمك ماذا صنع، ابن أخيك ماذا صنع، خالك ماذا صنع، كأنما أخباره أصلا منطوية عنهم. وكل ما أخبرت عن واحد كانت دموعه تذرف على خديه. سألت أنت شلونك، أشوفك حزين؟ قال بلى، أنا اضطرتني الظروف إلى أن أجي إلى هنا، فسميت نفسي فد اسم وكتمت نسبي إلى رسول الله، لأنه نسب إلى رسول الله جريمة في عهد بني أمية، فكتمت نسبي. هنا أشتغل أروي إلى الناس، اقترضت مبلغ من المال، رحت اشتريت إلي جمل واشتريت دلو، والآن أنا أسدد في فلوس هذا الدلو والكذا، وأودي إلى الناس الماء. أهل البيت اللي حرموا من الماء في كربلاء هم آخر شيء يسقون الناس الماء في الكوفة. فيقول قل لي آخر شيء أنه أنا ما أقدر أقعد إياك كثير، الآن أنت زرتني أشكرك كثيرا، لكن لازم ترحل من هالمكان، ما تقدر تقعد وياي وهذا يعز علي، لكن أخبرك بشيء أخير، وهو أنه أنا تزوجت أخيرا واحد من أهل هذه المنطقة من نفس السقائين، بس ماذا أصنع؟ ما أقدر أقول له أنا ابن رسول الله، أنا عالم، أنا فقيه، أنا واحد من مشايخ شيعة أهل البيت عليهم السلام، وإنما يعرفوني فلان السقاء. طيب، فأنجبت بنت، وهاي البنت نمت وكبرت، الآن صار لها عمرها 14-15 سنة، يعني 15 سنة لازم الواحد يكتم نسبه وحسبه عن القريب والبعيد حتى لا يعرف أنه ابن رسول الله. حقيقة مظالم أهل البيت في هذه الجهة مظالم عجيب. يقول إلى أن هذه البنت كبرت وخطبها واحد من أهل المنطقة من السقائين، بس وضعه المادي أحسن، لكن سيرته مو حسنة، سيرته ودينه مو حسن. خطبها، أنا أشوف هذا مو زين، أشوف دينه مو عدل، أخلاقه مو عدل. طيب، فوجهت نظري إلى الله، قلت يا رب أنت تصرف في الأمر، أمها تضغط علي أنه هذا وضعهم زين المادي، إذا تزوجت بنتنا منه شوية وضعنا المادي يتحسن، لماذا أنت متوقف؟ لماذا متردد؟ لماذا متأخر؟ زوج بسرعة. فأنا سألت الله سبحانه وتعالى أن يختار ما فيه الصلاح، أنت يا رب الأمر بيدك، هذا إنسان مو ملتزم، إنسان ما عنده أخلاق كذا، وأنا الضغط علي وما أقدر أكشف عن وجهي الحقيقي ولا عن نسبي. يقول بعد يومين ثلاثة هذه الفتاة اللي هي بمثابة وردة حمت، صار عندها حمى، ولم تلبس يوم أو يومين حتى خبت محبها والتحقت بجدها رسول الله. يقول فلا أجدني آسى على شيء في الدنيا مقدار أساي عليها. يعني أن يقضي واحد 15 سنة في مثل هذا المجتمع ولا يكشف عن وجهه لأنه من أبناء رسول الله، ويهاجر عن مكانه وعن أسرة أهله وعن المكان اللي عاش فيه، ثم بعد ذلك يضطر إلى أن يدعو الله أن يدبر أمره، والله يختار هذه البنت عمرها 14-15 سنة إلى رحابه. يعني تتصور عندك بنت في مثل هذا العمر وترحل بين يديك مثل زهرة تذبل وتفقدها، شقد من الألم تخلف في داخل نفسك. فهي قضية أهل البيت عليهم السلام، تدعو مثل هذا العالم الجليل إلى أن يؤلف في أحوال أهل بيت النبي الأطهار وتفرقهم في الأمصار. هذا مصدر من مصادر الألم، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها. هي قدام الإمام الرضا دعبل يقرأها والإمام الرضا يقره على ذلك، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. الإمام زين العابدين يقول ما مررت على بيوت عقيل وآل جعفر وآل أبي طالب إلا خنقتني العبرة لأني أراها خالية. هاي البيوت اللي كانت مملوءة بالعلم، مملوءة بالشباب المؤمنين، وإذا بهذه البيوت العلوية، هذه البيوت الحسينية، هذه البيوت الحسنية أصبحت قفراء، ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات إلى أن يقول قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. يعرج على كربلاء فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما يات عطشانا بشط فراتي إذا لنطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بجنب النار من شط كربلاء معرسهم فيها يا
كأني بلسان حالها أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي أعظم علي لون عناعي على حسين أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور أنا لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور انسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور كل المصايب هونيتها مصيبة حسين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات